بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤيته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شيعته و الضابين عنه. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وعلى آل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها وظالميها وضاربيها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها. نعم
فاطمة نذكركم بإشكال معكم نائمي إذا أردتم أن تعيدوها
شنو؟
طلبت امبارح ان اذكركم بمساله مقصده المحق النائمي بجعل مقصده وسيل اخوه.
نعم.
لما كان له محق
نعم. استشكل المحقق النائمي رحمه الله عليه على استصحاب عدم الجعل بان الاثر العقلي مترتب على المجعول دون الجعل. فقيل إن الأحكام الإنشائية بما هي إنشائية العلم بها لا أثر له فضلا عن التعبد بها، إذ الحكم ما لم يصر فعليا لا يترتب عليه الأثر. ظاهر كلمات المحقق النائيني أنه أراد من الإنشاء من الجعل الأحكام الإنشائية، ولكن قال السيد الخوئي رحمة الله عليه نحن نلتزم بعدم الأثر للأحكام إنشائية فقط، إذ الموضوع للأثر العقلي له جزءان: الجزء الأول العلم بالحكم، والجزء الثاني العلم بالموضوع. ما يقال من عدم ترتب الأثر العقلي على الأحكام الإنشائية من دون تحقق موضوعها، فإن أريد منه دخالة الموضوع في تحقق الأثر العقلي فهو جيد متين، وأما إن أريد من هذا دخالة شيء آخر غير الموضوع وغير الأحكام الإنشائية فهو مردود غير تام. إذا أريد عدم ترتب الأثر على الأحكام الإنشائية مع تحقق الموضوع في الخارج فهذا دعوى غير تام بلا دليل. وإذا أريد دخالة تحقق الموضوع في الحكم، في الحكم العقلي في الأثر العقلي فهو متين. والسيد الخوئي لا ينكر هذا المطلب. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إن الموضوع للحكم العقلي وهو استحقاق العقاب والتنجز ووجوب المتابعة والإطاعة هو الحكم الإنشائي مع تحقق الموضوع، فكما أن نفي الموضوع يرتب عليه عدم الأثر العقلي فكذلك عدم الحكم الإنشائي، عدم الحكم الإنشائي فكذلك نفي الحكم الإنشائي يرتب عليه عدم الأثر العقلي، فكما أن استصحاب الجاري في الموضوع إثباتا أو نافيا يرتب عليه الأثر العقلي أو عدم الأثر العقلي، فكذلك يرتب على وجود الحكم الإنشائي وعدم الحكم الإنشائي الأثر العقلي وعدم الأثر العقلي، ولا فرق بين الاستصحاب الجاري في الموضوع والاستصحاب الجاري في الحكم. هذا تام مسلم لا ريب فيه. إنما الكلام هو أن الأثر العقلي هل يرتب على الجعل التكويني وتحقق الموضوع أو يرتب على الحكم الإنشائي المجعول وتحقق الموضوع. هذا المطلب في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه مخفي لا يعلم من كلماته أنه هل أراد استصحاب عدم عملية الجعل تكوينان أو استصحاب عدم المجعول الإنشائي. بعض كلماته التي قالها في جواب الإشكال المحقق في جواب إشكال المحقق النائيني ظاهرة في إرادة المجعول الإنشائي من الجعل، وما صرح في طي كلماته بإرادة الجعل التكويني من استصحاب عدم الجعل، ولكن ببالي القاصر أنه يريد من عدم الجعل، عدم الجعل التكويني، إذ لو أراد من عدم الجعل عدم المجعول الإنشائي فلماذا لم يعبر باستصحاب عدم المجعول؟ فلماذا في تمام كلماته عبر باستصحاب عدم الجعل؟ إن قلت إن الأثر العقلي هل يرتب على الجعل أم المجعول؟ قد يقال بأن الأثر يرتب على المجعول لا الجعل، الجعل التكويني بما هو الجعل التكويني لا يرتب عليه الأثر. وأما ما استشكل سيد الخوئي ونقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل، فأجاب السيد الصدر بأن المستصحب في مورد الشك في النسخ هو المجعول لا الجعل التكويني. وأجاب السيد الروحاني رحمة الله عليه في المنتقى بأنه يفصل بين استصحاب عدم الجعل وبين استصحاب الجعل، إذ التعبد بالجعل يلازم عقلا التعبد بالمجعول. إذ الجعل بلا مجعول عقلا محال ولو ظاهرا، بخلاف عدم الجعل. التعبد بعدم الجعل لا يلازم التعبد بعدم المجعول لا عقلا ولا عرفا. إن الشارع يتعبد بعدم الجعل. نحن استشكلنا على السيد الروحاني رحمة الله عليه بأنه لماذا تدعي الملازمة بين الجعل والمجعول ولو ظاهراً وفي مقام التعبد، وتدعي عدم الملازمة بين عدم الجعل وعدم المجعول في مقام الظاهر، لماذا؟ من أين تقول؟ إن التعبد سهل المؤونة، إذ حقيقته هي الفرض، وفرض المحال ليس بمحال. إن الشارع تعبد بالجعل دون المجهول. تعبد بالجعل دون المجهول. أما ما أجاب عنه السيد الصدر فهو مخالف لما قال السيد الصدر في استصحاب حكم الجزئي في الموضوعات. إذ في فترة من الزمان على ما قال السيد الصدر أن السيد الخوئي رحمة الله عليه التزم بعدم جريان الاستصحاب الحكم الجزئي لتعارض عدم الجعل مع بقاء المجعول. مثلا إذا شككنا في نجاسة هذا الماء لاحتمال ملاقاته مع البول، فتارة نستصحب عدم الملاقاة مع البول، فهذا استصحاب في الموضوع ولا بأس به. وأخرى نستصحب نجاسة، عدم نجاسة الماء، طهارة الماء، طهارة هذا الماء الخارجي، فقال استصحاب بقاء الطهارة تعارض مع استصحاب عدم جعل الطهارة من هذا الزمان إلى ما بعد. استشكل السيد الصدر إن هذا الاستصحاب لا تجري لأننا لا نشك في بقاء الحكم الشرعي، في بقاء الجعل، لا نشك في ضيق الجعل وتوسعة الجعل. هذا الماء سواء لاقى نجسا أو لم يلاق نجسا فلا شك في جعل الشارع. إذا كان الماء نجسا لا يضيق جعل الطهارة، وإذا كان الماء طاهرا، هذا الماء طاهرا لم يضيق جعل الطهارة. إنما المشكوك هو المجعول وبقاء الحكم الشرعي، ولذا لا مجرى إلا لاستصحاب بقاء المجعول. فنحن نقول في موارد الشك في النسخ أيضا لا نشك في سعة المجعول ولا في ضيق المجعول، بل نشك في أن المجعول الذي كان محددا ومعلوما هل كان باقيا أو لم يكن باقيا، لا نشك في سعة المجعول وضيق المجعول. إن قلت إذا قلنا بعدم النسخ فحيث أن عدم النسخ يرجع إلى بقاء المجعول وعدم بقاء المجعول، إذ النسخ حقيقته محال في الله سبحانه وتعالى، إذ قلنا في الأيام السابقة أن منشأ النسخ إما يكون جهلا وإما يكون غضبا تعصبا، إذ الإنسان ربما يعلم بأن هذا العمل مضر له غير نافع، ولكن يعمل لحسادته لغضبه لسفاهته، وأخرى يعمل لجهله، وكلاهما محال. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذا حقيقة النسخ هو يرجع، هي ترجع إلى سعة المجعول وعدم سعة المجعول. ولكن نقول بعين هذا الكلام في استصحاب الأحكام الجزئية، إذ تارة نلتزم بأن الشارع جعل النجاسة لطبيعي الماء، لماهية الماء، دون المصادق، وأخرى نلتزم بأن الشارع جعل الطهارة على الموضوعات الخارجية، وبعبارة أخرى كان الحكم انحلاليا، إن الشارع بالوضع العام والموضوع له الخاص جعل النجاسة طهارة أو النجاسة لجميع المياه الخارجية، لجميع الأفراد للماء خارجا. وهذا هو مسلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. ونحن ناقشنا في مبنى جعل الخطابات القانونية بأن الأحكام خطابات قانونية جعلت الأحكام لعنوان المكلف، للطبيعة، للماهية، دون الأفراد. نحن نقضنا على هذا المبنى. هذا المبنى كان قبل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. قد يزعم أن هذا المبنى من صاحب تهذيب الأصول. نعم، هو اختار هذا المبنى، ولكن هذا المبنى ليس من مبدعاته، بل هو كان هذا المبنى كان في كلمات المحقق الخراساني رحمة الله عليه، في كلمات الآخرين، ويمكن أن يكون هذا المبنى مثلا قبل 1000 سنة، ولكن قبل 200 سنة مسلم هذا المبنى تاريخه أسبق من زماننا هذا، ومن زمان السيد الخوئي رحمة الله عليه وصاحب تهذيب الأصول رحمة الله عليه. ولكن نقضنا على هذا المبنى بأنه كيف تجر البراءة، كيف تجر البراءة في موارد الشك في الموضوع، كيف تجر البراءة في الحكم. مثلا أنا لا أدري هل صرت مستطيعا أو لا، ونشك في وجوب الحاج فكيف تجري البراءة في حقي؟ لأن الوجوب لم يتعلق بي، لم نشك في وجوب العمل شرعا، إذ الوجوب جعل لعنوان المستطيع. وهكذا قلنا استشكلنا على المحقق الخراساني رحمة الله عليه وغيره، بأنه لو قلنا بكون مفاد أحل الله البيت هو جعل الصحة لعنوان البيت لطبيعة البيت، فكيف نقول أنا مالك هذا الكتاب، هذا الكتاب ملك لي؟ كيف نقول؟ لأن الشارع جعل للطبيعي البيع، إن قلت ينطبق الطبيعي على هذا الفرد أو يشك في انطباق الطبيعي على هذا الفرد، نعم انطباق الطبيعي على هذا الفرد لا يوجب تعلق الحكم بهذا الفرد، ولذا قال الفقهاء لو قال المصلي أنا الآن أصلي 4 ركعات التي تعلق الوجوب بهذا المصداق بهذه الصلاة كان هذا بدعة وتشريعا وحراما، إذ الوجوب تعلق بطبيعي الصلاة لا بالأفراد. نعم هذا الفرد مصداق للواجب. هذا الكلام في مورد المتعلق زين، بأن العقل يقول إذا أتيت بهذا الفرد يسقط أمر المولى وتكون ممتثلا لأمر المولى، أما في موارد الشك في الموضوعات في الأحكام الشرعية وفي موارد الأحكام الوضعية فلا نقدر على جريان البراءة في الحكم الشرعي في موارد الشك في الموضوع أو في الموارد الجزئية. وعلى هذا الأساس، يعني على مسلك الانحلال، إذا شككنا في أن الطهارة هل كانت باقية أو لا، نقول لا ندري جعل الطهارة لهذا، وعلمنا بعدم الجعل قبل جعل الأحكام قبل الملاقاة، مع الملاقاة، بعد الملاقاة، بعد الشك في الملاقاة. الآن نشك هل جعل بالنسبة هذه الفترة؟
هذا شبهة حكمية في أصل الدائرة، ليس من الشبهة الموضوعية.
الشبهة الموضوعية،
لكن منشأ شبهة حكمية.
لا ندري أن الشارع جعل النجاسة لكل ماء لا نجسا، ولكن الآن لا ندري لجعل النجاسة
جعل الطهارة،
جعل لا فرق، إذا مثلا شككنا في الطهارة أو جعل الطهارة،
جعل الطهارة حدوده مشخص
بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، نعم ما لم يلاقي نجسا. الحكم الكلي معلوم محرز، كل ماء طاهر كل شيء طاهر حتى لاقى نجسا، ولكن ملاقات الواقعية الآن نشك فنستصحب، نشك في جعل الطهارة لهذا الماء، منشأ الشك الشك في ملاقاته مع البول، نشك في طهارة هذا الماء، فنقول إن الشارع لم يجعل الطهارة، الآن نشك فنستصحب. ولكن هذا بالنسبة إلى استصحاب الطهارة لا أثر له، وأما إذا فرضنا الماء النجس مثلا وشككنا في طهارته فيمكن أن نستصحب بقاء النجاسة ويمكن أن نستصحب عدم جعل النجاسة، إذ الآن في هذه الفترة من الزمان نشك في جعل النجاسة لهذا الماء. بعبارة أوضح، جناب السيد الصدر، نحن لا نستصحب لا نجري استصحاب عدم جعل النجاسة بالنسبة إلى ملاقات البول حتى تقول لا شك لنا في الجعل، بل نجري استصحاب عدم جعل النجاسة بالنسبة إلى فترة الزمان. في هذا الزمان الذي نشك في ملاقات هذا الماء، هذا الماء النجس، في طهارة هذا الماء النجس، في إلقاء الكر عليه، في تطهيره، في هذا الزمان نشك، فنقول لم يجعل الشارع النجاسة لهذا الماء في هذا الزمان. جناب السيد الصدر، نحن لا نجري الاستصحاب بالنسبة إلى ملاقات المطهر بالنسبة إلى التطهير حتى تقول لا شك لنا، بل نجري الاستصحاب بلحاظ الزمان، لأن هذا الماء في هذا الزمان نشك في طهارته فنستصحب. شبيه استصحاب نسخ، استصحاب عدم الجعل في الزمان. الآن فكما مثلا في الشبهات الحكمية أن قلنا باستصحاب عدم جعل الوجوب للجلوس يوم السبت، فنحن نقول باستصحاب عدم جعل النجاسة في يوم السبت. تقول لا شك في يوم السبت، قلت نعم، الآن في يوم السبت نشك في نجاسة هذا الماء، منشأ الشك ملاقاته، تطهيره، ملاقاته مع الكر، إلقاء الكر عليه. وعلى هذا الأساس ما قال السيد الصدر في الشبهات الموضوعية بأن لا معنى للتعارض بين الاستصحابين، فنقول كما أذعنت بالتعارض في موارد النسخ، شك في النسخ، فكذلك نلتزم بالتعارض به بیان ذکر. ولیکن کیف ما کان، هل عدم الجعل یعارض مع استصحاب بقاء المجعول؟ قال صاحب تهذیب الاصول على ما ذكر في بعض الكلمات، ما شفت في كلماته، ولكن ذكر في بعض الكلمات، وأظن أنه كلام صاحب تهذيب الأصول، وهو أن استصحاب عدم الجعل لا ينافي استصحاب بقاء المجهول، إذ معنى استصحاب عدم الجعل هو عدم جعل الشارع الوجوب مثلا النجاسة الحرمة بالخصوص في هذه الفترة. ولكن استصحاب بقاء المجعول يثبت الحكم في هذه الفترة بالجعل العام، مثلا إذا قيل هل يجوز اعطاء الشهرية لك؟ قلت نعم. إذا قيل هل المرجع قال بجواز اعطاء الشهرية لك؟ قلت لا، بالخصوص لا، ولكن بالجعل العام قال يجوز اعطاء الشهرية لكل طالب علوم الدين الشاغلين بالتحصيل مثلا. وفي المقام ما جعل الشارع النجاسة بالخصوص للماء بعد زوال تغير، ولكن جعل الشارع النجاسة للماء المتغير مطلقا ولو مع زوال تغيره، ولذا لم يكن بين الاستصحابين تعارض وتناف. هذا الجواب، هذا الجواب إشكاله واضح، إذ نحن لا نريد من استصحاب عدم جعل الزائد عدم الجعل للحصة الزائدة بالخصوص بالجعل المستقل، بل نريد من استصحاب عدم الجعل عدم جعل النجاسة بعد زوال التغير مطلقا، لا مستقلا ولا مطلقا. فعلى هذا يكون التنافي بين الاستصحابين واضح. ولكن هذه معضلة، هل العقل يحكم باستحقاق العقاب وبوجوب العمل بمجرد إحراز الجعل التكويني، أو يكون الموضوع لحكم العقل والمجعول الإنشائي الاعتباري للجعل التكويني؟ إن قلت يعني لو علمنا بالجهل فلا يجب علينا العمل؟ قلت لا، نحن نلتزم بلزوم العمل إذا علمنا بالجهل، ولكن لا من حيث العلم بالجهل، بل من حيث أن الجهل تكوينا يلازم مع المجهول، ولكن الجعل التكويني حقيقة يلازم المجهول بخلاف الجعل التعبدي. الجعل التكويني التعبدي وعدم الجعل التكويني التعبدي لا يلازم المجهول كما هو واضح، وللكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين.